نور على الدرب،
برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد ابن سعيد الشمري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجنا نور على الدرب. يسرنا في حلقة هذه الليلة أن نرحب بضيفها صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. فباسمكم جميعا نرحب بفضيلته، أهلا ومرحبا بكم شيخ أحمد.
حياكم الله، بارك فيكم.
نبدأ معكم هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يسأله السائل المستمع محمد الشجاري، يقول فيه: فضيلة الشيخ، بينوا لنا أحسن الله إليكم مشروعية قيام الليل وصلاة التراويح وشيئا من فضائلها خصوصا في شهر رمضان المبارك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، إن ما يسمى بصلاة التراويح في رمضان هو في الحقيقة ما يعرف بصلاة الليل أو التهجد أو قيام الليل والوتر، ولذا فالأحكام المتعلقة بصلاة التراويح هي أحكام قيام الليل، لكن القيام في رمضان يتميز بمشروعية الجماعة له في المساجد في جميع ليالي الشهر بخلاف سائر السنة، فإن ذلك ليس بمشروع فيها، وكما تميزت بالثواب الخاص الذي سنذكره قريبا إن شاء الله تعالى. وبما أن صلاة التراويح هي من صلاة الليل، فإننا نذكر بعضا من الآيات والأحاديث التي تحث عليها وترقب فيها وتبين بعض الثواب لأهلها، وهذه النصوص تدل على أن هذه الصلاة مرقب فيها، وقد واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم والمقتدون به من أمته، وهي شعار الصالحين ولذة المتعبدين وراحة قلوب الخاشعين. قال الله تعالى في صفات المتقين من أهل الجنة: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. كما قال سبحانه في صفات عباد الرحمن: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. ويقول عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال سبحانه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال جل وعلا: ومن الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. وقال سبحانه: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. وقال: وسبح بحمد ربك حين تقوم. ومن الليل فسبحه إدبار النجوم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وأما الأحاديث في فضل قيام الليل والحث عليه فكثيرة جدا، نذكر طرفا منها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. خرجه مسلم في صحيحه. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. خرجه مسلم في صحيحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته، فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. رواه أبو داود بسند صحيح. وعن أبي هريرة أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا ركعتين جميعا كتبا في الذاكرين والذاكرات. رواه أبو داود بسند صحيح. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل، والناس نيام تدخل الجنة بسلام. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. كما رواه ابن ماجه والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فقال أبو مالك الأشعري: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام. رواه الحاكم وقال: صحيح على شرطهما. وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. قال المنذري. رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن. وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح غريب. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. خرجه مسلم في صحيحه. والأحاديث كما قلت في فضل قيام الليل والحث عليه عموما كثيرة، وما ذكرناه فيه كفاية إن شاء الله. وأما فضل خصوص قيام رمضان والتراويح فجاء فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وعن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. ومعنى إيمانا أي إيمانا بالله وبما عده من الثواب للقائمين، ومعنى احتسابا أي طلبا لثواب الله، لا رياء ولا سمع ولا طلب مال ولا جاه. أيها الإخوة المستمعون، هذه الأحاديث والأحاديث التي قبلها تدل دلالة عظيمة على فضل القيام، على فضل قيام الليل، وبخاصة ما جاء في قيام صلاة التراويح، فإن في ذلك فضلا عظيما، فيجب علينا جميعا أن نغتنمها. والله سبحانه وتعالى هو الموفق والهادي إلى كل خير.
آمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا أحد الإخوة المستمعين يسأل ويقول: هل السحور واجب؟ وهل هناك دعاء مخصوص يقال حال التسحر أم لا؟
الجواب: السحور سنة مؤكدة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيحين وغيرهما أنه قال: تسحروا فإن في السحور بركة. وقال عليه الصلاة والسلام: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، أخرجه مسلم في صحيحه. والسحور هو ما يؤكل ويشرب آخر الليل وقبيل الفجر. والبركة المذكورة في الحديث دنيوية وأخروية، فمن ذلك اتباع السنة ومخالفة أهل الكتاب وحصول الأجر والثواب وتقوية البدن والاستيقاظ آخر الليل الذي هو وقت نزول الرب جل وعلا، فيدعو العبد بما شاء من خيري الدنيا والآخرة وسؤال المغفرة. وليس هناك دعاء خاص للسحور، وإنما يدعو الإنسان في هذا الوقت بما شاء من الأدعية والذكر. وليعلم أن فضل السحور يحصل بأقل مأكول ومشروب، وما يصنعه كثير من الناس من التأنق في المآكل والمشارب وتكثيرهما كما ونوعا فليس بمستحب. وما يفعله كثير من الناس من التأنق في المآكل والمشارب وتكثيرها كما ونوعا فليس بمستحب، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع أبو معاذ من المنطقة الشرقية يقول في سؤال فضيلة الشيخ: هل يؤمر الصبي الذي تجاوز العاشرة ولم يبلغ بعد، هل يؤمر بالصيام كما في الصلاة أم لا؟
الجواب: ثبت من حال الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يصومون أولادهم الصغار تعويدا لهم على هذه الطاعة والعبادة حتى ينشأوا على حبها والاعتياد عليها. وكانوا رضي الله عنهم يلهون الأولاد إذا جاعوا ببعض الألعاب حتى يواصلوا الصيام، لكن إذا كان الطفل لا يطيق أصلا الصيام أو أنه لم يستطع مواصلة الصيام فإنه لا يجبر على الصيام، وإنما يعود شيئا فشيئا. أما إذا بلغ الولد فيجب عليه الصيام، ويجب على وليه أمره بالصيام وملاحظته في ذلك، لأن البلوغ هو علامة التكليف، فلا يجوز تركه أو التساهل معه في الواجب سواء كان ذكرا أو أنثى. والبلوغ يحصل بالاحتلام أو نبات شعر خشن على العانة أو إكمال 15 عاما، والأنثى مثل ذلك. وتزيد أيضا علامة رابعة وهي نزول دم الحيض. وعلى ذلك فيمكن أن تبلغ البنت إذا وصلت أكثر من 12 أو 11 سنة، والذكر يمكن أن يبلغ إذا وصل إلى مثل ذلك، ولكن لا بد من للوالدين من ملاحظة أولادهم من ناحية البلوغ وأمرهم بالواجبات الشرعية ونهيهم عن المحرمات، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. له سؤال ثاني يتعلق بمسألة استعمال المسواك في نهار رمضان، يسأل عن حكم استعمال المسواك بنكهات مختلفة كنكهة الليمون أو النعناع وغير ذلك في نهار رمضان وهو صائم.
الجواب: استعمال السواك للصائم قبل الزوال وبعد الزوال سنة، كما هو سنة لغيره، لأن الأحاديث عامة في استعمال السواك، ولم يستثن منها صائم قبل الزوال ولا بعده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وقال عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. له سؤال آخر يقول فيه: هل نية الصيام عن الشهر كافية عن نية الصوم عن كل يوم على حدة أم لا؟
الجواب: إذا كان الصوم نفلا فإنه يصح بنية من النهار، أما إن كان صوما واجبا فإنه لا يصح إلا بنية قبل طلوع الفجر كل ليلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل. والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع أبو مطلق أرسل برسالة ضمنها سؤالين. في سؤاله الأول يقول: أنا حلفت وأنا غير صادق، ما الحكم في ذلك وماذا علي؟
الجواب: يا أخي السائل هداك الله، من حلف كاذبا عالما ذاكرا فإنه مرتكب لإثم يجب عليه التوبة منه توبة نصوحة، ولا كفارة لهذه اليمين إلا ذلك. نسأل الله لنا ولإخواننا العافية والسلامة من جميع المعاصي والآثام.
آمين. أحسن الله إليكم. في السؤال الثاني يقول: كنت في سن المراهقة كنت أفعل بعض الذنوب والمعاصي الكبار علما بأنني تبت إلى الله، بما تنصحوني وما توجيهكم لي بارك الله فيكم؟
الجواب: من المعروف أن من فعل معصية وذنبا واحدا أو أكثر وتاب إلى الله تعالى فإن الله يقبل توبته ولو كان الذنب هو الشرك الأكبر أو من كبائر الذنوب. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والآيات والأحاديث في هذا الأمر كثيرة جدا، وهذا من فضل الله عز وجل ورحمته بعباده أن فتح لهم أبواب التوبة والإنابة عما فعلوا من الذنوب والمعاصي، ومن تاب تاب الله عليه ومحيت عنه السيئات وأبدلت حسنات، كما قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه إحدى الأخوات المستمعات أرسلت برسالة ضمنتها جملة من الأسئلة، تقول في سؤالها الأول: توضأت وأثناء المضمضة سحبت ماء بقوة بدون قصد أو شعور فوصل إلى حلقي، فهل صومي صحيح أم لا؟
الجواب: المشروع للصائم عدم المبالغة في المضمضة والاستنشاق لئلا يدخل الماء إلى جوفه، ولكن لو دخل الماء أثناء المضمضة والاستنشاق إلى الجوف بدون قصد أو شعور فلا حرج إن شاء الله والصوم صحيح.
الحمد لله. أحسن الله إليكم. في السؤال الثاني تسأل عن حكم تشقير الحواجب بلون البشرة، هل هو جائز أم لا؟
الجواب: الذي أفتي به ويفتي به كثيرا من طلبة العلم أن تشقير الحواجب بهذه الصورة لا يجوز، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. في سؤال الثالث تسأل عن حكم من صلى بملابس وهو شاك بأن فيها نجاسة وصلى بها نسيانا.
القاعدة تقول أن الأصل في الأشياء الطهارة، فإذا كنت شككت في نجاسة هذه الملابس مجرد شك وليس يقينا فالأصل أنها طاهرة والحمد لله. ولو فرضنا أنها نجسة ثم صليت فيها ناسية فلا حرج عليك والصلاة صحيحة، لقول الله سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، قال الله: قد فعلت ولكن المطلوب من الإنسان المبادرة بإزالة النجاسة سواء كانت في البدن أو الملابس متى ما قدر على ذلك. وينبغي للإنسان الذي يعرف أنه قد تصيبه نجاسة إما من جرح وإما من كذا وإما من فعليه أن يتيقن عن طهارته لكل صلاة. أما الذي ليس عنده شيء من ذلك فالأصل أنه طاهر والأصل أن ما عليه أيضا طاهر رحمة من الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
الحمد لله، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في سؤالها الرابع تقول: وضعت شريطا لاصقا على جرح لي وكنت في حينها على وضوء ولم أنزعه إلا بعد مرور يوم كامل لأني لم أستطع أن أزيله قبل هذه المدة، ما حكم عملي وما حكم صلاتي خلال هذه المدة؟
الجواب: إن كنت محتاجا إلى بقاء هذه اللزقة هذه المدة فلا حرج عليك في المسح عليها، وإن كنت لا تحتاجها كل هذه المدة فالواجب نزعها حال الاستغناء عنها، فإن لم تنزعها فالوضوء غير صحيح ويجب إعادة الوضوء والصلاة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السؤال الأخير في هذه الرسالة عن حكم وضع الصبغة على الشعر لغير الشيب.
الجواب: أن صبغ الشعر لغير تغيير الشيب جائز إذا لم يكن هناك فيه ضرر، وإنما الخلاف في الصبغ باللون الأسود فقد منعه جماعة وجوزه آخرون، وإلا فالأصل أصل صبغ الشعر جائز وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع بلال يقول: دخلت في تجارة مع صاحب لي ما يقرب من 7 سنوات ولم يعطني من الأرباح أو من رأس المال أي شيء إلا إذا طلبت منه مبلغ على أن أرده إليه مرة أخرى، فهل هذا المال الذي أعطيته خلال هذه السنوات 7 عليه زكاة أم لا؟ وجهوني بارك الله فيكم.
من المعروف أن عروض التجارة تجب فيها الزكاة كل ما حال عليها الحول من بداية نية التجارة، وبناء على ذلك فيجب عليكم أن تخرجوا زكاة تجارتكم لجميع السنوات 7 الماضية، وفي المستقبل لا يجوز لكم تأخير إخراج الزكاة عن موعدها في نهاية كل سنة من بداية تجارتكم، لأنه حق للفقراء والمساكين وغيرهم من أهل الزكاة، والأصل في الأمر بالزكاة يقتضي المبادرة والتعجيل، ولا خلاف أن هذه الزكاة واجبة، أعني عروض التجارة، والأدلة على ذلك معروفة وإن كان بعضهم يرى فيها رأي آخر، ولكنه رأي شاذ لا يعتبر ولا يعتمد عليه.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع أبو عبد الله الأخ فيصل من الجوف يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، ما حكم الدعاء بهذه الصيغة: اللهم انصرني على من ظلمني إني كنت من المظلومين؟
الجواب: أن دعاء الإنسان على من ظلمه جائز، ولكن بقدر مظلمته، ولا يجوز التعدي بأكثر من ذلك. قال الله تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إلى أن قال سبحانه: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فالأفضل الصبر والصفح والسماح وعدم الانتصار للنفس، وإن كان الإنسان كانت المظلمة في عرض أو المظلمة في مال أو المظلمة في كذا، فإنه لو تصافى فيما يتعلق بحقوق الآدميين فإن في ذلك خيرا كثيرا. دلت النصوص الشرعية على أجره وعلى ثوابه، فكل واحد من المظلومين والظلمة يجب أن يجتمعوا ويتصافحوا ويعطي الظالم حق المظلوم قبل أن يعطيه يوم القيامة، إما من سيئات من حسنات إن كانت، وإلا تؤخذ من سيئات هذا المظلوم وتوضع على هذا الظالم. نسأل الله العفو والعافية.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم في علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نصل معكم إلى ختام حلقتنا من حلقات برنامجكم نور على الدرب. في ختامنا نتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله عز وجل لصاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سيل المبارك، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، الذي كان معنا مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. الشكر موصول للزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لها، وشكر آخر لكم أنتم على طيب متابعتكم. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد ابن سعيد الشمري.